السابعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحرة مع بدء فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نقدم فيها تقريرين من بغداد وديالة، نرصد فيها آراء لمواطنين وسياسيين بشأن تشكيلة الحكومة المنتظرة ونتائج الانتخابات، ونلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفتها المقيمة في عمان، مدرسة مادة الرسم في الجامعة الأردنية، الفنانة التشكيلية وسماء الأغا، وذلك عبر حلقة معادة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن فأترككم برفقة الزميل ناظم ياسين وملف العراقي الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف الإخباري ومحوره الرئيس اليوم: تعقيدات السياسة العراقية ومواقف القوى الإقليمية. ذكرت صحيفة بريطانية بارز الأحد أن السياسة العراقية معقدة للغاية نظرا لوجود العديد من اللاعبين في داخل البلاد وخارجها ممن لا يثق أحدهم بالآخر. وأضافت صحيفة إندبندنت اللندنية أن أحد الأسباب لتوقعات أن تمتد مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة فترة طويلة هو أن كل طرف سيحاول استمالة أعضاء الكتل المعارضة الأخرى إلى معسكر من خلال عروض منح المناصب الحكومية بحسب تعبيرها. المقال المنشور تحت عنوان العراق عنيف منقسم ولكنه مفعم بالأمل لكاتبه باتريك كوكبن يمضي إلى القول إن الانتخابات الأخيرة تؤشر لحظة مهمة في تحول العراق ما بعد صدام حسين من خلال بروز تشكيلة جديدة من الرابحين والخاسرين، ويختم بالقول إن ما سيحدث في العراق خلال الفترة المقبلة لن يتم تقريره كليا داخل البلاد، مشيرا في هذا الصدد إلى الذي حظيت به الحملة الانتخابية لقائمة العراقية من السعودية ودول عربية أخرى، إضافة إلى الدعم المماثل الذي يقدمه الإيرانيون بهدف توحيد فصائل الكتلتين الرئيسيتين الأخريين. ويضيف أنه في الوقت الذي تواصل القوات وفق الجدول المقرر سيبقى العراق عنيفا ومنقسما، ولكن البلاد لا تتفتت فيما تضمحل كثيرا فرص انزلاقها مجددا إلى حرب واسعة النطاق بحسب تعبير الكاتب البريطاني كوكبيرن. من جهته اعتبر المعلق الأمريكي ديفيد إغناتيوس أن نتائج الانتخابات العراقية تشكل ما وصفها بهزيمة لإيران. وأضاف في مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية الأحد تحت عنوان الانتخابات العراقية هزيمة لفيلق القدس، نستطيع قول شيء واحد بكل تأكيد، وهو أن الانتخابات كانت بمثابة هزيمة ساحقة لإيران على حد تعبيره. وبعد أن يتناول المقال تفاصيل الجهود التي بذلتها طهران بهدف إلحاق الهزيمة بقائمة العراقية، يختم بالقول إنه على الرغم من انتكاسة إيران في الانتخابات فإن لديها يقينا بأنها ستحظى بالنفوذ في العراق بغض النظر عمن سيصبح رئيسا للوزراء. بل ويقال إن علاوي قام بزيارة سرية لطهران قبل الانتخابات من أجل طمأنة القادة الإيرانيين بأنه لن يكون معاديا لجارته في الوقت الذي يسعى فيه لتحقيق السيادة العراقية، بينما تقول مصادر أخرى أنه لم يذهب بنفسه ولكن بعض المحسوبين عليه بحسب تعبير الكاتب الأمريكي ديفيد إغناتيوس. رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي صرح في مؤتمر صحفي في بغداد السبت بأنه ينبغي أن تكون هناك حكومة قوية قادرة على تنفيذ قراراتها واتخاذ القرارات التي تخدم تخدم الشعب وتوصل العراق إلى شواطئ السلام والاستقرار، وأن تعيده إلى عمقه العربي والإسلامي والدولي بحسب تعبيره. وجاء في تقرير بثته رويترز تحت عنوان ارتياح العرب لفوز علاوي وأمل في عراق علماني، أن الدول العربية المجاورة للعراق تتنفس الصعداء بعد إعلان نتائج الانتخابات، على أمل أن يؤدي فوز العراقية إلى إضفاء صبغة مؤيدة للعرب ومتعددة الطوائف لأي حكومة ائتلافية جديدة. ونقل التقرير عن أحد المحللين السعوديين وهو المحاضر السياسي في جامعة الملك سعود خالد الدخيل أن هذه النتائج مشجعة للغاية، مضيفا أن من شأنها أن تستعيد التوازن في المشهد السياسي العراقي، ولكن احتمال أن يتحول العراق إلى لبنان جديد ما زال قائما، حيث ما زال العديد من الأحزاب يتمتع بدعم قوى إقليمية. وفي تحليله لمواقف قوى إقليمية من عملية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، تحدث الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر عن الرؤية الإيرانية قائلا:
ما يدور الآن هو التوصل خلال اليوم وفي المرحلة المقبلة بين الجانب الإيراني من جهة والأطراف الإقليميين من جهة أخرى، وتحديدا الحوار الذي يمكن أن يكون أحد المفاهيم التي أتت للاوج تشكيل الحكومة، حوار الأمريكي الإيراني. لذلك أعتقد أنه بعد تشكيل الحكومة سوف يكون هناك دور للجانب الإيراني، وربما إيران قد ساهمت بوصول الرئيس علاوي وهو الذي يشكل الإطار العلماني وليس الإطار الملتزم. إذا أردنا أن نقول أنه إيران اليوم تتجه إلى مزيد من الحوار مع الأطراف الإقليميين ومع دول جوار العراق، لذلك أعتقد وصول الرئيس علاوي سوف يشكل فرصة لإيران في المرحلة المقبلة للدخول في حوار من الشخصية العلمانية التي يمكن أن تشكل جسر تواصل، عوضا أن يكون الشخصية التي سوف تشكل الحكومة مصدر قلق ومصدر تصادم مع بعض الدول.
وفيما يتعلق بالموقف التركي قال رزق:
إن الدور التركي المتوقع في المرحلة المقبلة كان قد بدأ منذ أكثر من سنة وعلى محاول ثلاث، ويمكن أن نقرأ المحور الاقتصادي والمحور الذي يشكله الامتداد الأطلسي والذي يمكن أن يكون أحد أوجه الحوار في المرحلة المقبلة بين الولايات المتحدة وإيران. أما الدور الثالث للحوار التركي مع الجانب العراقي، أعتقد أنه كان هناك حوارا مع كل الأطراف العراقيين، وكان دور التركي مهدئ للحرب التي كانت تجري داخل العراق، وربما تركيا ساهمت وسوف تساهم في المرحلة المقبلة لمواجهة مجموعات التطرف ومجموعات الإرهاب التي تشكل تهديدا للأمن الإقليمي من جهة ولأمن جوار العراق. لذلك أعتقد أن التنسيق الذي يمكن أن يحدث في المستقبل بين رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة العراقية والجانب التركي سوف يفتح الآفاق لحوار إقليمي مع الجانب الإيراني من جهة ومع جانب دول الجوار لمزيد من التهدئة والحوار ومزيد من الاستثمارات داخل العراق.
كان هذا الباحث في الشؤون الاستراتيجية عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بيروت. المحلل السياسي الكويتي سامي النصف تحدث لإذاعة العراق الحر عن موقف الكويت قائلا:
العلاقة بين الكويت والعراق لو قسناها في مرحلة ما بعد الاستقلال، سواء الاستقلال وتكوين الدولة العراقية أو بالعشرينات أو الكويت، أعتقد بالأغلب كانت العلاقة جيدة. عندها بعض الوقفات اللي يعني لو حسبناها لا يمكن أن يعني تكون هي أو تختزل الصورة بين البلدين في تلك الفترات المتوترة اللي كان على رأسها طبعا وصدامي عام 90. العلاقة بين البلدين يجب أن تقوم على أسس الربح، يعني أن تربح العراق وتكسب وتربح الكويت وتكسب، وهذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا عبر جلسات مصالحة ومصارحة وقضايا يعني تكسب من الدرجين، كحال انفتاح العراق الكبير على الكويت وتقبل الكويت لحقيقة المتغيرات السياسية بالواقع العراقي وانتهاء فترات التوتر التي كانت كما ذكرنا سابقا بعض الوقت على العلاقة بين البلدين. العراق بعد الانتخابات يظهر أن العراق بلد ديمقراطي لديه الكثير من الحريات، والكويت كذلك بلد ديمقراطي لديه الحرية، ومعروف أن البلدان الديمقراطية لا يمكن أن يحدث بينها ما يحدث عادة من قبل بعض الأنظمة الشمولية.
وأضاف المحلل السياسي الكويتي سامي النصف:
واقع الديمقراطية العراقية وواقع الديمقراطية الكويتية يظهران أن المسار العراقي الكويتي ذاهب إلى التحسن، وأتصور أن نتائج الانتخابات ووصول الرئيس أياد علاوي الذي سبق إنذار الكويت قبل فترة قصيرة والذي يحظى بكثير من الدعم من الكويت والإيمان الكويتي بأن الرئيس أياد علاوي يمثل شرائح الشعب العراقي كافة، هذا يسهل على البلدين قضية الانتهاء من أي قضايا عالقة. والواضح أن الكويت يعني لن تأجو جهدا في سبيل تحسين العلاقة مع العراق، والعراق عليه كذلك قضية هامة هي قضية كسب الثقة من الشعب والبرلمان الكويتي حتى يمكن للحكومة الكويتية أن تسعى وتنهي بعض الملفات العالقة، واللي لا يعتقد أحد أنه من الصعوبة أو من الاستحالة بمكان الزائرة. كل القضايا قادمة للحل، بعضها قضايا مادية، ولا يتصور أحد أن الكويت اللي منذ أكثر من 60 عام وهي تدعم العراق وتدعم الدول العربية بالمال ستدخل بالمال على نظام عراقي جديد سيعزل أو سيؤثر لحلاقة بين البلدين.
المحلل السياسي الكويتي سامي النصف متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وفيما يتعلق بموقف دمشق، قال الكاتب والصحفي السوري راضي محسن لإذاعة العراق الحر:
الموقف الرسمي السوري يتضح من خلال البيان الرسمي الذي صدر عن الرئاسة السورية بعد اجتماع الرئيس بشار الأسد مع السيد إياد علاوي قبل أيام من الانتخابات العراقية. سوريا تقول بأنها تريد من الانتخابات العراقية أن تكون مدخلا حقيقيا لوحدة العراق واستقراره وأمنه. هذا هو الموقف الرسمي السوري. سوريا ليس لها برأيي الشخصي وبتحليلي، سوريا ليس لها اعتراض على أي اسم من الأسماء، فسوريا تقف على مسافة واحدة من جميع الأفرقاء والقوى السياسية العراقية وليس لها اعتراض على أي اسم، ولكن سوريا لديها اعتراض على سياسات الحكومة العراقية التي كانت برئاسة نوري المالكي. يحضرني هنا تصريح لنائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قبل نحو شهرين، قال فيه بما معناه إن العلاقة السورية العراقية لم يعد بإمكانها أن تشهد أي تحسن في ظل الحكومة العراقية الحالية. طبعا سبب ذلك الاتهامات التي ذكرت في سؤالك التي وجهتها الحكومة العراقية لسوريا والتي جاءت بعد 3 أيام فقط من زيارة قام بها السيد المالكي إلى سوريا، واتفق خلال هذه الزيارة مع الرئيس بشار الأسد على إنشاء مجلس تعاون استراتيجي عالي المستوى بين البلدين. بعد 3 أيام كان حصلت هذه التفجيرات واتهمت سوريا بها، والحكومة العراقية حاولت الذهاب إلى حدود يعني لم يكن أحد يتصورها بمحكمة دولية وتحقيق دولي بهذا الأمر. أعتقد أن العلاقة التي تجمع السيد إياد علاوي بسوريا هي أفضل من العلاقة التي تجمع السيد نوري المالكي، وأنا كمراقب وكمحلل سياسي أرى أن الطروح التي يطرحها السيد علاوي هي أقرب إلى المواقف السورية من الطروحات التي يطرحها المالكي، هكذا بتقديري.
كان هذا الكاتب والصحفي السوري راضي محسن متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من دمشق. من جهته اعتبر المحلل السياسي الإماراتي حمد سالمين أن الأهم من الدعم الإقليمي لأي حكومة عراقية مقبلة هو تأييد الشعب العراقي نفسه على نحو ما تجلى في نتائج الانتخابات الأخيرة، وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
أن الأخ إياد علاوي صحيح أنه يحظى أو ما طرح في الإعلام أنه يحظى بتأييد من دول الجوار، لكن الأهم من هذا تأييد الشعب العراقي. فالقائمة العراقية هي اللي حظيت بتأييد الشعب العراقي وحصلت على المقاعد، عدد 91 مقاعد في البرلمان، فهذا شيء إيجابي. ودول المنطقة تحديدا دول الخليج تأمل بأن ترى الانتقال السلمي للسلطة في العراق واستقرار الأوضاع الأمنية في العراق وتشكيل ما يختار الشعب العراقي من حكومة لتمثله أفضل تمثيل لما ممكن أن ينفذ تطلعاتهم المستقبلية. بالنسبة للإمارات لم يظهر هناك بيان رسمي بخصوص هذا الأمر، ولست محدثا رسميا عن الحكومة، لكن بناء على السابق ومواقف الإمارات واضحة وصريحة بهذا الشأن وهو استقرار وأمن العراق، فبناء عليه يعني الحكومة الإماراتية أكيد تأمل بأن ترى استقرار في العراق وتشكيل حكومة عراقية جديدة بناء على ما أفرزته الانتخابات الأخيرة هذه وبناء على ما يختار الشعب العراقي. ودولة الإمارات دائما كانت ولا تزال بجانب الشعب العراقي.
مدير تحرير الشؤون العربية والدولية في صحيفة البيان الإماراتية حمد سالمين متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، حتى يحين موعد الفقرة القادمة ضمن منهاجنا لهذا اليوم، نبقى دقائق مع سعدون جابر.
سلي عنك شبا جاوبهم
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحرة. مع بدء فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم نقدم فيها تقريرين من بغداد وديالة، نرصد فيها آراء لمواطنين وسياسيين بشأن تشكيلة الحكومة المنتظرة ونتائج الانتخابات، ونلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفتها المقيمة في عمان مدرسة مادة الرسم في الجامعة الأردنية الفنانة التشكيلية واسماء الأغا، وذلك عبر حلقة معادة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، انتقد خبراء اقتصاديون قرار البنك المركزي القاضي بإلزام المصارف الأهلية بزيادة رؤوس أموالها لصدوره في وقت غير مناسب ولحاجة العراق إلى الاستفادة من أموال القطاع الخاص في تمويل المشاريع التنموية بدل حجزها في أرصدة البنوك. بعض المصارف رحبت بهذا القرار لما سيوفر للمصارف الأهلية من مرونة ائتمانية واعتمادية أكبر، وسيجعلها قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة في البلاد. غسان علي معه التفاصيل.
في الوقت الذي أصدر فيه البنك المركزي العراقي قرارا يلزم المصارف الأهلية بزيادة رؤوس أموالها إلى حد يصل لنحو 250 مليون دولار، صدرت تحفظات وانتقادات من قبل بعض المختصين في الشأن الاقتصادي على هذا القرار، معتبرين إياه جاء في وقت غير مناسب، خاصة وأن العراق يحتاج خلال الفترة المقبلة إلى الاستفادة من أموال القطاع الخاص بتمويل المشاريع التنموية بدل حجزها في أرصدة البنوك والمصارف، بحسب الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان.
نحن يجب أن نفكر في تمويل مشاريعنا الإنتاجية والاستثمارية، يعني لا تحجز الأموال في المصارف. القطاع الخاص اليوم لا يمتلك الإمكانيات الكافية، لابد من أن يجد سيولة نقدية لكي يمول هذه المشاريع وينمو في قطاع الزراعي الصناعي السياحي إلى جانب الاستثمار الذي سيأتي من الخارج.
بعض المصارف رحبت بقرار البنك المركزي العراقي رغم تحفظها على المهلة التي أعطيت لها لزيادة رأس مالها والبالغة 3 سنوات، وبحسب مدير مصرف الاقتصاد حسام عبيد فإن هذا القرار سيمنح المصارف الأهلية في العراق مرونة ائتمانية واعتمادية أكبر، وسيجعلها قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة في البلاد.
أنا من المؤيدين إلى زيادة رؤوس أموال المصارف الخاصة حتى تقدم يعني خدمات مصرفية نوعية مميزة بالمنطقة، خاصة العراق مقبل على اقتصاديات، العراق مقبل على إيرادات ضخمة من الأموال، خاصة بعد تنفيذ عقود النفط اللي احنا شاهدناها بوسائل الإعلام. لذلك أنا أعتقد الخدمات المصرفية يجب أن تتطور بالتطور الاقتصاد بشكل عام وكلي.
ولعل من أبرز المسائل التي عرقلت دخول الشركات الاستثمارية الأجنبية إلى العراق هي عدم قدرة المصارف المحلية على فتح اعتمادات كبيرة وعدم امتلاكها فروعا في العالم، بل وأن خطابات الضمان التي تمنحها تلك المصارف غير معترف بها من قبل العديد من دوائر الدولة بسبب تواضع رأس مال المصارف الأهلية العراقية بحسب بعض المختصين في الشأن الاقتصادي. وفي هذا الإطار يرى نائب رئيس مصرف آشور ماهر سعيد أن زيادة رؤوس أموال المصارف الأهلية العراقية سيجعل منها محل ثقة لدى نظيرتها العالمية، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على عملها ويثبت أنها بدأت تمارس دورها كمصارف حقيقية بحسب تعبيره.
على المصارف الخاصة أن تستند على هذا القرار والمضي قدما لزيادة رأس مالها حتى نبادر على فتح صفحات أكبر مع البنوك العالمية وتثق بنا أكبر، لنبين لهم أننا قادرين على زيادة رأس مالنا وأننا نقوم بعمليات مصرفية حقيقية في العراق ونستطيع تقديم خدمات متكاملة لأكبر شريحة من المجتمع العراقي بالاستناد على زيادة رأس المال.
فيما يشير مستشار محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن قرار البنك المركزي الأخير جاء نتيجة عدم وجود أي دور للمصارف الأهلية في عملية التنمية الاقتصادية في البلاد، مؤكدا أن هذا القرار سيسهم في إيجاد حلول لتحسين أداء هذه المصارف.
مصارف تحتاج إلى أن تقوي رؤوس أمواله. النظرة إلى رؤوس أموال مصارف اليوم، كل المصارف الخاصة بالعراق رؤوس أمواله مش شكلها غير تريليون فارزة، فشي رقم بسيط. هذا تحسب إلى الناتج المحلي الإجمالي العراق لا يشكل أقل من 1%. 1% يمثل عمق مالي ضئيل.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، بعد انجلاء التنافس الانتخابي العراقي بدأت مرحلة تشكيل الحكومة المنتظرة. إذاعة العراق الحر استطلعت آراء المواطنين في بغداد وديالة بشأن مواصفات الشخصيات التي ستتبوأ المناصب الرئيسة في وزارات الدولة، وقد أجمعت آراء المواطنين في العاصمة أنهم يأملون بوجوه جديدة من التكنوقراط كفوءة ومستقلة بعيدة عن التحزب السياسي والطائفي والعرقي.
قضية تشكيل الحكومة الجديدة لا تشغل فقط الفائزين بالبرلمان وقادة الكتل السياسية، بل إن الشارع بدأ أكثر قلقا من الساسة، ربما لأنهم خبروا الحكومات الماضية والسلبيات التي رافقت تنفيذ برامجها والمشاكل الطائفية التي أقحم بها الأبرياء ظلما وبهتانا. المواطنون يرغبون بحكومة قوية تستند إلى القانون، وأغلبهم يتمنى أن تأتي وجوها جديدة كفؤة غير متحزبة أو ميالة لهذا الطرف أو ذاك لتبوأ المناصب، وهي غاية صعبة التحقيق لكنها في كل الأحوال ليست بالمستحيلة.
أتمنى أنه يا رب هاي الحكومة الجديدة أنه توفر الأمان وتعطينا يعني الراحة، يعني السياسي الأمين كل شيء يعني أتمنى.
طيب تتمين تتغير وجوه الوزارة؟
إحنا تلمسنا وعرفنا، فإحنا بعد هي بقد تعدهم يعني إحنا ما نقدر كل شيء نسوي. أكيد أنه تكون حكومة عادلة صريحة، تكون ما بها لا لف ولا دوران، حتى مثلا نقولون إحنا يعني الشعب العراقي يتمنون بس على اللاوي، لا إحنا نتمنى أنه كلها يصير ايد واحده، مري احنا فلان وعلان وفلان وعلان، احنا وعلنا عليها استلمها فلان وعاف فلان، لا احنا كلها نريد ايد واحده.
ويرى المواطن هشام كامل ان العراق بحاجه الى وزراء تكنوقراط، ما يعني وجوها جديده في الحكومه.
العراق بحاجه الى وزراء تكنوقراط، يعني ناس مختصين في كل وزاره من الوزارات، لا سيما الوزارات الخدميه مثل وزاره الكهرباء والنفط وغيرها من الوزارات، يعني يحبذ تكون الوجوه جديدة.
طيب وأقعد بالك مثلا في وزارة من الوزارات أنه أدى وزيرها وتتأمل أنه تنعاد مرة ثانية ولايته؟
أغلب الوزراء كان يعني أدائهم متشابه إلى حد ما، وهذا طبعا هي تخضع ظروف الوضع السياسي بالعراق، يعني ما يقدر وزير يحقق نتائج متقدمة في المشاريع اللي تطرحها وزارته من دون تكون الأجواء مناسبة من الوضع الأمني، السيولة المادية اللي تخصصها الحكومة، كل هذا طبعا ساعد في إقامة المشاريع، لذلك بعض الوزراء حققوا نتائج متميزة.
المواطن أبو إحسان يرى ضرورة تعيين وزراء جدد في الحكومة المقبلة مع تغيير المدراء العامين ممن أثبتوا عدم الكفاءة بالعمل في مختلف الوزارات، لكنه أيضا يرى الإبقاء على الوزراء الذين نجحوا في إداء مهامهم على مدى الأربع سنوات.
هو لازم تغيير، بس اكو شغله كلش مهمه، اذا كان الشخص الموجود كفوء لقياده الوزاره او كمدير عام هذا ما ممكن يطلع عليه شيء، لما حيكون ظلم فاحنا يبقى يقود. اما اذا كان وزير مو كفو، واذا كان المدير العام مو كفو او المدير مو كفو، فالمفروض كلها تتبدل،
يعني مو بس وزراء حتى مدراء عام.
طبعا حتى الوزراء اللي بسوا اقل، اذا هو يدير البلد يخدم البلد واكو شخص اكفى من عنده خليه يقود، مو اجيب اقي نفسي ما اسوي الاشياء. راح تبقى القياده العليا تغيرت، ولكن القياده الجو اللي تمثل الوزارات كان يكون وزاره التخطيط او وزاره الزراعه او وزاره اشغال واسكان وغيره نفس العمليه، اذا ما سوينا شيء حيبقى البلد يدور نفس الدائره المغلقه.
ضعف الخدمات المقدمه وتلكؤ اداء عدد كبير من الوزارات يدفع بمواطنين الى المطالبه بتغيير جذري للوزراء واستقدام وجوه جديده لتبوأ المناصب، على ان يكونوا مستقلين لا يرتبطون باي جهه سياسيه.
والله ان شاء الله وجوه جديده، لان دول اللي هاي ما سوونا شيء الوزراء، لا كتربيه وتعليم، المدارس نفس الشيء، لا دراسه لا مستلزمات، يعني هسه خلصت السنه وهم بدوا يوزعوا لهم الكتب، زين وين الوزاره عنهم؟ ما سوونا شيء.
زين وجوه جديده ايش تتامليها يكونون؟
ما يعتمدون على احزاب، اتمنى انه مو كل من يعني ينتمي الحزب وهاي، يعني يكون من واحده حتى يسوي اللي يملي على ضميره، مو تابع لاي حزب ولا شيء.
إذاعة العراق الحر بغداد.
ما زلنا مستمعين الكرام من إذاعة العراق الحر نواصل رصد آراء العراقيين بشأن نتائج الانتخابات والكتل السياسية الفائزة، ونتوقف في ديالى حيث أبدت الكتل الفائزة رضاها عن تلك النتائج، فيما تنوعت الآراء بشأن أسباب إخفاق بعض الكتل والتي لم تحصل على تمثيلا في مقاعد ديالى. سامي عياش معكم من بعقوبة.
أفرزت الانتخابات النيابية في ديالى عن فوز القائمة العراقية بثمانية مقاعد، تليها قائمة الائتلاف الوطني العراقي والتي حصلت على ثلاثة مقاعد ومقعد واحد لكل من التحالف الكردستاني وائتلاف دولة القانون. الشيخ مزهر طه عن القائمة العراقية أبدى رضاه عن النتائج في ديالى وعموم العراق.
حصلنا على ثمان مقاعد في محافظة ديالى، وهي نتيجة تعتبر اكتساح، لأن ديالى عراق مصغر، بها أكراد، بها عرب، والشيعة، بها مسيح، بها تركمان، كل الأقليات موجودة بالديانة. مراضين بالنتيجة، مو بس بالديانة، بالعراق كلها. وهاي نتيجة طبيعية، كانت نتيجة انتخابات الشعب العراقي. الشارع العراقي هو اللي غير، مو أنا ولا عياد علي ولا غيرهم أرادوا التغيير فغيروا.
فيما لم تحصل قائمة التوافق العراقي على شيء في ديالة لعدم تمكنها من الحصول على سعر المقعد البالغ أكثر من 41,000 صوت. زكي محي جاسم عن التوافق العراقي أوضح أن الإخفاق يرجع إلى أسباب أهمها.
هذا الإخفاق الذي حدث في الجبهة عدة أسباب. السبب الأول كثرة الاعتقالات التي أطالت القيادة بالجبهة والحكوميين والناس اللي تابعين إلى الجبهة. الغرض منه أضعاف الجبهة. الشيء الثاني عدم إطلاق الميزانية إلى محافظة ديالة. المحافظة استلمتها الجبهة صار ما يقارب سنة، والحد الآن الميزانية لم تصل. فالناس تطلب عمل، تطلب تبني شوارع، تطلب مستشفيات، تطلب خدمات، والمحافظ غير قادر على تلبية هذه الطلبات لأن الميزانية ما موجودة.
نتائج الانتخابات النيابية التي أعلنتها المفوضية، تصدرت القوائم الكبيرة وحصلت على أغلب الأصوات، فيما لم تحصل تيارات وقوائم أخرى على ما كانت تتمناه. المرشح عن قائمة اتحاد الشعب عبد اللطيف عباس بيّن أن هناك قوائم صغيرة تعرضت إلى غبن كبير جراء قانون الانتخابات.
الحزب الشيوعي هو حزب عريق 76 سنة صار له، والله قائمة اتحاد الشعب أنا بالنسبة لي ما أخذت أصواته كاملة، يعني راحت فيك حرامات. بس هو القانون بنفس الوقت من الأول هو قانون غير صحيح، لأنه القانون بياخذ الكتل شون الحيتان تأكل الأسماك الصغيرة. من الأول هو القانون غلط مجحف، كل خسارة أجها ربح. يعني احنا ولو خسرنا وعنا قهر حقيقة انه احنا ننتصر لانه احنا تحدينا.
فيما يرى المحلل السياسي خير الله علي ان هناك صعوبات كبيرة تعترض تشكيل الحكومة المقبلة خلال وقت قليل لتقارب الكتل الفائزة بعدد الأصوات.
بالنسبة للحكومة لوجود فوارق قليلة بين الكتل الفائزة هذا راح يعزم الموضوع، راح يدفع القوائم ان تتكتل، راح يوقفون ضد كتلة معينة لان ماكو خيار، لان الكتلة النيابية ما تقدر تحقق نسبة 50+1 بتشكيل الحكومة، فهذا ما راح يأخر عملية تكوين الحكومة أو تشكيل الحكومة.
سامي عياش، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
عشبر انا ارتيا قد عدان عرفايا عشبر انا ارتيا بس بجي برارايا طبلر ببطا بيومي بس بجي برارايا طبلر ببطا بيومي قال 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 تمام قال 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 مرض قال مسال الحيران يانما قال
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، حيث سنتعرف اليوم على تجربة فنانة تشكيلية تقيم في عمان وتدرس مادة الرسم في الجامعة الأردنية. ضيفتنا هي الفنانة التشكيلية واسماء الأغا. الفنانة الأغا ولدت في بغداد لعائلة محبة للفنون التشكيلية، وبرزت موهبتها للرسم في سن مبكرة، وشاركت في المعارض المدرسية، وحصلت على تقدير أساتذتها خلال المراحل الدراسية كافة.
عائلتنا طبعا عائلة تمتلك مواهب،
الوالدة يعني تمتلك موهبة النحت، يعني أنا وعيت أمي تنحت يعني بالأعظمية، كنا أطفال، أمي تنحت وسوت ماكيت عن العصر الحجري، ماكيت كبير تمثال الإنسان القديم، وشفت والدتي دائما تشجعنا كانت بهالاتجاه. كنا بالمدرسة نهاية كل سنة نسوي معرض، وتذكر يعني حصلت على جوائز مال كرخ، هاي من الكلفة المتوسطة، سويت أول متوسط معرض حاز على الأول على الكرخ، من انتقلنا إلى الكرخ بال67 فاز بالجائزة الأولى، يعني عندي لحد الآن محتفظة بها ميدالية ومكتوب عليها السنة بها على شكل باليت، سوى علبة ألوان، وهاي العلبة محتفظة بها ما أستخدمها بس أتفرج عليها لأنه معتز بها جدا.
عام 75 و900 ألف حصلت على شهادة الرسم والألوان من لندن، ودخلت بذلك عالم الفن حتى قبل أن تلتحق بأكاديمية الفنون الجميلة، وأقامت أول معرض لها في عام 76 و900 ألف على قاعة المتحف الوطني للفن الحديث. وتؤكد الفنانة الأغا أن التقدير والإعجاب الذي كانت تحظى به هو الذي شجعها على مواصلة دراستها الأكاديمية والالتحاق بكلية الفنون الجميلة.
الفنان مهما يكبر يعني بالعمر ومهما يوصل إلى مراحل متقدمة بالفن، وش قد ما يكبر يحتاج إلى التشجيع، يعني مثلا يكتبون علي في جريدة وسموني فنانة من عصر الرشيد، كلام جميل، يعني هذا يسوي لي حافز كبير جدا أنه يوميا أقعد أشتغل. يعني أنا 76 يعني بديت يعني محترفة بالكولبانكيان ويا ست نزيهة سليم الله يرحمها ويا ليلى العطم، معارض اشتركت ورغم أبدأ أدرس في كلية الفنون وأشتغل في تلفزيون بغداد ب76 يعني، وكنت دارسة قبلها في بريطانيا، عندي شهادة من هناك وجائزة حصلت أيضا بالسبعينات 75 74، فتعينت على أساسها في تلفزيون بغداد في قسم الديكور، وعندي عدد من المسلسلات مشاركة بها في بعيون المدينة، وأجي مثلا على قاعة الخلد اشتغل على مساحة المسرح منظر كبير مسرحية للأطفال اسمها الأسد والأب، وجه عبد الغني كان 77، أنا كمنفذ كرسام في ذات الوقت يعني عمري صغير العشرينات يعني من العمر، وكرمني في ذات الوقت بغادة ذهب الذكر كرموني يعني وطاني مبلغ من المال، يعني فالشيء كبير حافز هذا إلي يعني في العمر هذا الصغير، وبعدين على هالأساس قبلت في أكاديمية الفنون.
إلى جانب عملها رسامة ومصممة ديكور في التلفزيون العراقي، وواصلت الدراسة في أكاديمية الفنون الجميلة، وما زالت تذكر إلى اليوم أجواء الأكاديمية وأساتذتها الذين تتلمذت عليهم وكانوا من كبار الفنانين التشكيليين.
دخلت الأكاديمية 77 وأني بنفس الوقت أشتغل في تلفزيون بغداد، يعني ما قطعت عن العمل، مسائي في تلفزيون بغداد وصباحا في كلية الفنون، وكل الأساتذة الرواد درسوني، درسني أستاذ حافظ دروبي، درسني الأستاذ فائق حسن، دكتور ماهو درسني، فرج عبو، بالتصميم أكو واحد بولوني اسمه آدم أيضا، وأرتم فسكي درست من الشباب كان في ميشيغان هاشم الطويل درسني، يعني كنا أهم حياة حلوة يعني في الكلية، وأفضل الدورات كانت وكلهم صاروا أساتذة. محمد غني درسني نحت، نحت درسني بالماجستير، ودرسني بالنحت وخزف سعد شاكر بالبكالوريوس الله يرحمه، ودرسني صالح القرقولي نحت أيضا، نعمة محمود حكمة من الأستاذات اللي اعتز بيهم وكانت والدة وأم أوجه لها باسم الإذاعة هذه التحية، أنا ما أقوله في أمريكا حاليا يعني أستاذة وأم ومربية من أروع ما تكون، كانت نعمة محمود حكمة.
تقول الفنانة وسماء الأغا إنها وخلال مسيرتها الفنية التي بدأت في منتصف السبعينيات مرت بمراحل عديدة ومهمة جدا، واطلعت فيها على كافة المدارس الفنية، لكنها وجدت أن الفن الإسلامي والرافديني فن راقي وحديث، لذا فهي تتبنى الأساليب الجديدة المختلفة لكن بروح شرقية.
أنا مريت بمراحل حقيقية اللي يمر بها أي فنان، يعني لو ما كنت يعني مريت يعني احنا نسميها بالعامية درجة درج درج بشكل صحيح انه ما وصلت الى هذا المرحله من الفن. يعني بديت من الفنون الاكاديمي، وبعدين احنا كشباب تأثرنا بالمدرسة السريالية ايضا توجهت هالتوجه. وقبل ان ادرس الواسطي في كلية الفنون كنت متأثرة بهذا الفنان ولا ما اعرف عنه الكثير، ورسمت على الملابس مثل دار الاجيال العراقية، عندي لوحة 77 راس الواسطي، وعندي في البيت كان جدار كامل راس لوحة للواسطي. وبعدين بالصدفة يعني انه اختارت ان ادرس بالماجستير تكوين عند الواسطي والفلسفة الجمالية الاسلامية، وطلعت عليها عن انتقلت من الأكاديمي إلى التأثيرية إلى السريالية. بعد الدراسة وفق تفقيه في الطلاع على المدارس وجدت أنه الفن مالتنا الإسلامي فن عريق، فن رائع، وكذلك الرافدين. يعني ما أترك الحداثة وإنما أستفيد من الوسائل الحديثة وأطرح بشكل وطلع فن جديد ومختلف بس بروح شرقية.
تؤكد الفنانة واسماء الأغا أن الفن التشكيلي في العراق ما زال يحتفظ بمكاناته الرفيعة في الدول العربية.
الحرس التشكيلي في العراق طبعا يعني لا غبار عليها، ولا يزالون العراقيين يعني أهل العلم وأهل الفن وأهل الثقافة بعد الحرب هذه وخروج الأساتذة والعلماء إلى الدول المجاورة. دول هذه استثمرت هؤلاء الفنانين، يعني استفادت من خبراتهم. يعني أسا بالنسبة لي أنا أدرس في الجامعة الأردنية، هم طلبوني إلى العقباني، سعيدة جدا وصراحة يعاملون معاملة جيدة جدا ومحترمة جدا. أيضا فن في المنطقة يعني ما شفت مثل الفن العراقي، بس الجيل الجديد حسب اعتقادي لم يدرس أو لم يثقف مثل ما احنا تثقفنا في الوقت الحالي، بس انترنت، يعني انترنت والثقافة من خلال الانترنت.
في بغداد وبعد حصولها على درجتي الماجستير والدكتوراه تولت الفنانة واسماء الأغا تدريس تاريخ الفن الإسلامي والحديث في كليتي الفنون الجميلة ببغداد وتكريت، وشاركت في العديد من المؤتمرات والمعارض التشكيلية داخل العراق وخارجه. أقامت الفنانة الأغا معرضين تشكيليين، الأول على قاعة الأورفلي في بغداد عام 2002 وحمل عنوان من بغداد إلى بغداد رؤى بصرية، والثاني على قاعة برودواي بالعاصمة الأردنية عمان في عام 2007 وحمل عنوان واحات الوجد. في العام نفسه أصدرت كتابها الموسوم الواقعية التجريدية في الفن الذي يبحث في فلسفة تاريخ الفن، وكان صدر لها في عام 2000 كتاب التكوين وعناصره التشكيلية والجمالية في منمنمات الوسطية. عن مشاريعها المستقبلية تقول الفنانة الأغا:
آخر كتاب خلال شهرين يطلع، عدة مواضيع فيها قراءات في النقد، ختم الأغراء أحد البحوث خليتها في عنوان، ونصوص تشكيلية أخرى اللي هي على المنارة الملوية عندي، عن دلالات اللون عند العرب، جمعت شف بحوث ألفتها وحطيتها في كتاب واحد، لأنه حرام ما يطلعون عليها بحوث متعوب عليها الصراحة. وكتاب عندي عن الواقعية التجريدية في الفن أيضا، دار العربية للدراسات والنشر أيضا حظي باهتمام كبير، أشوف على الإنترنت جريدة الرأي، جريدة الدستور، بينما جرائدنا العراقية على سطر يعني يمكن أو سطر زايد عليها. عندي كتاب أيضا أنا الدكتور ماهود إن شاء الله عن موسوعة ألفاظ الحضارة في الفن والفلسفة والعمارة.
تؤكد الفنانة واسماء الأغا أن الفنان ماهود أحمد شجعها كثيرا في مواصلة العمل الفني والتقدم به وإكمال الدراسات العليا.
كل الأعمال مالتي في البداية يقولون ماهود كان يرسم لها، يعني دكتور ماهود درسني متأخر يعني صف الثالث كلي، يعني شفته يعني من موسكو وأعرف كفنان، سمع عنه إنه رسام في مجلتي مشهور دكتور ماهود، مش يعني أتوقع رح أكون زوجته، ولا أزال أحترمه وأسميه دكتور في البيت أيضا إن شاء الله، الله يحفظه ويطيل العمر الطويل. دكتور ماهود إنسان مثقف يحترم المرأة أو يقدرها بشكل كبير، وهذا دعمني كثير
وهو دفعني أن أكمل الماجستير، وهو دفعني أن أكمل الدكتوراه، وكان هو يقوم بواجبات البيت أيضا حتى أنه أتفرغ أنه أكمل كتابة الطروح.
تستعد هذه الأيام الفنانة وسماء الأغا لإقامة معرضه الشخصي الثالث المكرس للأساطير الشرقية القديمة، وتحديدا قصة سندباد التي تتناولها بطريقة حديثة.
لوحاتي ما تبقى، يعني كل ما أشتغل يعني تروح، فأستعد إلى معرض يعني على أساس أشتغل نفس التوجه عن السندباد أيضا، أو من موضوعات من ألف ليلة وليلة، يعني أستلهم من الموروث الحضاري مالتنا وأقدمه بطريقة أكثر الناس يعتبون علي، يقولون أنه أنت ترسمين موضوعات الرقص. أنا أقول هذا ليس عيبا، ديغا الفنان الفرنسي كان يشتغل على الباليه، يعني إحنا الباليه أيضا رقص، لكن الباليه الغربي يعني أفضل من الرقص، هذا رقص الشرقي، وأنا لا أرسم الرقص بمعنى الرقص، وإنما أرسم الرقصات يعني بمعنى بجانب تطهيري، بجانب إحنا الشرقيين في حتى الأحزان نرقص أو نقدم إحنا نسميها اللطمية، من الراحة النفسية من نشوف هذه الألوان وهذه الحركة القوية، أقدم الحزن بطقس جميل. وموضوعاتي أيضا تنقلنا إحنا، يعني مو شرط نرسم أقول الموضوعات الحزينة اللي إحنا هأس على أساس نعاني من أدها، أرسمها كما هي، أحاول أن أنطيها طابع جميل، يعني قبح مو شرط أرسم قبح، أحاول أن أستلهم من القبح موضوع جميل، أقدم للناس بطريقة جميلة، بس هي بها جانب حزين في نفس الوقت.
كنا مستمعين الأعزاء مع الفنانة التشكيلية وسماء الأغا المقيمة في عمان منذ سنوات، وقد حدثتنا عن تجربتها الفنية وبدايات دخولها عالم الفن التشكيلي ومشاريعها المستقبلية. وبهذا أحبتنا المستمعين نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم مجددا، تقبلوا من سمير علي مندي ومن مخرج هذه الحلقة بيتر كوباليك أجمل التحايا وأرقها.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محل الأخبار. هي العراق الحر، تقرح لنا شعارها.